بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة فذا كتاب المبارك وهو شرح السنة للبغوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى تحت باب اللقطة: وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا فرق في الإبل وأمثالها من الحيوانات الكبار بين الصحراء والقرى في أنه لا يجوز أخذها لظاهر الحديث، ولما روي عن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. وروى أن ثابت بن الضحاك وجد بعيرا فسأل عمر فقال: اذهب إلى الموضع الذي وجدته فأرسله. وساق بسنده عن مطرف عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار. وتأويله عند الأكثرين على الحيوان الممتنع يجده في الصحراء فلا يجوز أن يأخذه. قال الإمام: أو أراد به إذا آواها ولم يعرفها، بدليل ما روي عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أو أراد بها إذا آواها ولم يعرفها. نعم. وتأويله عند الأكثرين على الحيوان الممتنع يجده في الصحراء، اللي هو قول النبي في حديث زيد بن خالد لما سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولا. يبقى ضالة المسلم حرق النار، هذا محمول على الحيوان الممتنع. فيقول الإمام: أو أراد به إذا آواها ولم يعرفها. لو كانت في غير ممتنع، الحيوان الممتنع، يبقى آواها وأخذها ولم يعرفها. المهم أنه فعل فيها ما لم يأذن بها الشارع، ليس دليلا على أنها تترك كذا ولا تؤخذ، بدليل ما روي عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرف. تمام. ساق بسندي
عن مطرف
بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، إنا نصيب هوى مي الإبل، فقال: ضالة المؤمن أو المسلم حرق النار. نعم. يبقى نص هنا على الإبل وهي تمتنع بنفسه، يعني أخذ الضالة ولم يقم فيها بحق الشرع. نعم.
قال أبو عبيد: الهوامي هي الإبل المهملة التي لا راعي لها ولا حافظ، يقال بعير هام وناقة هامية. وقوله حرق النار، قال ثعلب: حرق النار لهبها، معناه إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار. وقيل إذا ورد الشاة في القرية جاز أكلها كما لو وردها في الصحراء، ولو وجد طعاما رطبا لا يبقى. فالشافعي فيه قولان: أحدهما يأكله والثمن في ذمته، والثاني هو اختيار المزني يبيعه ويمسك ثمنه ويعرفه بعد البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للملتقط: شأنك بها إلا بعد السنة، إلا الصغار من الحيوانات يجدها في ملكها، يجدها في مهلكة فله أهل أكلها. وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، فقال: معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجرة وترد الماء، دعها حتى يأتيها باغيها. وسأله عن ضالة الغنم فقال: إنما هي لك أولى.
يأتي باغيها يعني ربها كما جاء في الحديث الآخر.
فقال: وسأله عن ضالة الغنم فقال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، احبسها حتى يأتي باغيها. ثم سأله عن حريسة الجبل تؤخذ من مراتعها، قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، فما أخذ منها من أعطانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. وسأله عن الثمار فقال: ما كان في أكمامها، فمن أكل بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن وجد قد حمل ففيه ثمنه مرتين وضرب نكال، ومن أخذ من أجرانه ففيه القطع.
هذا دليل الحرز، هذا حديث في دليل الحرز. فمن أخذ من شيئا من هذه الإبل من أعطانها ففيه القطع. طب والثمار إذا أخذها من أكمامها وكذا، إذا أكل بفمه وشيء يعني للحاجة ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. طيب ومن حمل معه يبقى يغرم ثمن ذلك مرتين وضرب نكال، فالتعزير والغرم. ومن أخذ من أجرانه بقى ففيه القطع، فحرز كل شيء بما يناسبه. فالثمار إذا أوي بها إلى الجرين صار حرزا، أما وهي على أشجارها وكذا فليس فيها القطع. نعم.
ومن أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن.
نعم قال هنا النصاب والحرز، النصاب والحرز. نعم.
قال يا رسول الله، قال يا رسول الله ما نجد في السبيل العامر من اللقطة؟ قال عرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. قال يا رسول الله ما نجد في الخراب العادي؟ قال فيه وفي الركاز الخمس. قال الإمام أراد بحريسة الجبل البقر أو الشاة أو الإبل المأخوذة من المرعى، يقال احترس الرجل إذا أخذ الشاة من المرعى. وإيجاب الثمن مرتين يشبه أن يكون على سبيل الوعيد والزجر، وإلا فالشيء
المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله، وكان عمر بن الخطاب يحكم به. ولهذا بقى أحمد، وقد قيل كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخه والله أعلم، وأراد بضرب النكال التعزير. ولا داعي أن يقال هذا يشبه أن يكون على سبيل الوعيد والزجر، وعلام لا يكون على ظاهره، وأنه يغرم مرتين، وذلك لسقوط الحد. وإذا سقط هذا الحد ضعف التعزير وضعف الضمان، مثل من فقأ عينا لرجل أعور، رجل أعور ففقأ واحد عينه، فهذا إذا أردنا أن نأخذ منه دية العين أخذنا دية كاملة من الذي فقأ، معنى فقأ عينا لكنها هي بصره، يبقى أذهب البصر فنأخذ منه هنا الدية مضاعفة. نعم.
وقوله وما سرق منها من أعطانه أراد به،
وكذلك في الزكاة قال إن أخذوها وشطر ماله. نعم. فقد يكون هناك التغريب بالمال وفي هذا التعزير بالمال. نعم الضمان الضمان القيمة ماشي، لكن قد يعذر فوق القيمة إذا رأى الإمام ذلك، إذا رأى الإمام ذلك. نعم.
وقوله وما سرق منها. نعم.
الحد اللي هو ايه؟ لا قوله هنا يشد ان يكون على سبيل الوعيد والزجر، يعني من لا يؤخذ من، هو بيعلق على كلمه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجد قد حمل ففيه ثمنه مرتين، يقول يعني كيف ثمنه مرتين؟ وقاعدة الضمان معروفة أنها مثلي، وإلا فالشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثل. نقول ما المانع أن يكون فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه مرتين، إيه المانع؟ ونكون هذا على ظاهره، لا هو على ظاهره اللي هو التعزير ظاهري، يعني هو لا يريد تعزيرا بهذا، ويقول خلاص هو يضمن بمثل فقط، أخذ 10 كيلو برتقال ثمنهم كذا يبقى هو بس كذا. خلي بالك احنا بنقول ايه بقى المانع ان يبقى ان يكون على ظاهر كلام السماء اللي هي المضاعفة، ايه المانع؟ ما المانع؟ ويكون هذا من باب التعزير له. نعم.
وقوله وما سرق منها من أعطانه أراد به إذا كان البعير محرزا في مراحه أو عطنه فيجب القطع على سارقه، وإن كان مرسلا في صحراء أو جبل ليس له حافظ فلا قطع على من أخذه. والمراد من ثمن المجن 3 دراهم، فقد روي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وجعل بعض العلماء الحد فيما يجب فيه القطع 3 دراهم. وقوله في الثمار من أكل بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، فالخبنة ما يحمله نعم. الرجل
من باب ايه؟ هما يعني يجمعون بين الروايات، لان الروايات ورد فيها 3 اقسام، ربع دينار ثمن المجن 3 دراهم، فقالوا هذه كلها واحدة فالربع دينار يعدل في وقتها الممجن ويعدل في وقتها ثلاثة دراهم، لكن المعتبر الأساسي في التقييم اللي هو الربع دينار، هذا هو المعتبر. انظر بقى قيمة الربع دينار، يعني مثلا دلوقتي أخذ شيئا، احنا عندنا مثلا ربع دينار، الدينار الدينار حوالي مثلا 4 جرام مربع على قول الجمهور، في من يقول 3.5. طب 4 جرام مربع يبقى جرام مثلا واه، طب الجرام بكام مثلا عندنا 600 500 400 على حسب السعر. يبقى إذا سرق ما يساوي هذا ربع دينار، فسرق شيئا مثلا نقيمه الشيء ده بعشرة جنيه بعشرين جنيه يبقى لا قطع فيه، بخمسمائة جنيه يبقى فيه قطع، على حسب يعني ليه؟ على حسب السعر هذا. فيبقى عندنا الأساس اللي بيحدد نصاب السرقة، الأساس هو الربع دينار. أما المجن فده يختلف، فهذا كقيمة الربع دينار فين؟ اللي هي المجن وثلاثة دراهم، انما الاصل ربع دينار، ده اللي يبقى معك ايه؟ ثابتا. زي مثلا الديات كده، هل هي 100 من الابل ولا هي الالف دينار ولا هي البقر كذا، ايه الحد الثابت اللي احنا هنبقى معه دائما؟ الحد الثابت 100 من الابل. نعم.
وقوله في الثمار من اكله بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، فالخبنة ما يحمله الرجل في ثوبه ويرفعه الى فوق، يقال للرجل إذا رفع ذيله في المشي قد رفع خبنته. قال ابن الأعرابي أخبن الرجل إذا خبأ في خبنتي في خبنة سراويله مما يلي البطن، وأثبن إذا خبأ في ثبنته مما يلي الظهر. ففيه إباحة الأكل من الثمر المعلق على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، أو لضرورة تدعو إلى الأكل، وأوجب على الحامل الغرمة والنكال وهو التعذير، لأنه ليس من باب الضرورة ولم يوجب القطع لعدم الحد.
أوجب على الحامل الغرمة والنكال وهو التعذير، لأنه ليس من باب الضرورة، ليس من باب الضرورة، لأنما للضرورة كل هيموت ولا يأخذ طعاما يأكله ثمارا يأكله، خلاص خذ، هذا الضرورة. لكن لماذا تحمل معك؟ لماذا تحمل معك؟ يبقى هذا خارج الضرورة، لهذا يعذر. ولم يوجب القطع لعدم الحرز، فإن الحوائط لم يكن لها المبنية لم يكن لها حيطان، فحوائط المدينة لم يكن لها حيطان تكون بها الثمرة محرزة تمام، وهذا الذي كنا نريد أن نقوله. طيب هل مطلق الأخذ يا أخواني لا شيء عليه؟ النبي يقول من أكل بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. يقول هنا فإن حوائط المدينة لم يكن لها حيطان تكون بها الثمرة محرزة، يعني معنى ذلك إذا كان لها حيطان وإذا كان داخل ملكية خاصة، معروف أن هذه داخل ملكية خاصة، أن ذلك يكون حرزا وأنه يأخذ حكم الجرين. لأن إيه العلة في الجرين؟ العلة في الجرين تخصصت الآن، أخذت من هذا فجعلت في هذا المكان، هذا حرزها، كالبهيمة المطلقة كالبهيمة في الزريبة. لكن الزريبة دي انتقلت من البيت إلى الغيط إلى الحقل، خلاص مربوطة في الحقل مربوطة في كذا، خلاص صار حرزا له. كذلك واحد عنده بيت فيلا أو كذا وعنده مثلا فاكهة خاصة داخل البيت، فاعتدى أحد على ذلك، هل يكون هذا حرزا له ولا طالما انها على الشجر خلاص؟ لا، ليست العلة ان كان على الشجر او على غير الشجر، انما العلة ان تكون داخل حرز ام لا. ولذا يقول فان حوائط المدينة لم يكن لها حيطان تكون بها ثمرة محرزة، تكون بها ثمرة محرزة، حيطان، اذا الحيطان تجعل الثمرة محرزة. وقوله ومن اخذ من اجرانه فهو جمع الجرين وهو البيضر وهو حرز الثمار، كمان المرأة حرز الغنم، لأن حرز أشياء على حسب عادات الناس في أمثالها، فأوجب القطع بالثمر بعدما أواه الجرين وجود الحرز. ومن وجد ماء في طريق مسلوك فهو لقطة، وإن وجد في أرض العدو. طيب هنا بقى لو أخذ بفمه من أرض معينة لغير حاجة، لغير حاجة وليست محرزة، هل يأثم أو لا يأثم؟ يعني خلاص نزع أرض فلان أخذ فاكهة أنا كذا، المهم اللي يبدو له يأخذه، لكن إيه أنا ما أكلت بفمي. لا، هذا آثم ولا يجوز له أن يأخذ إلا بإذن على الصحيح، لكن لا تقطع يده، لكن على الصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ. إنما لو كان محتاجا فلا بأس بهذا، وبهذا تجتمع الأدلة، لأن في أدلة ظاهرة أنه لا شيء عليه، ولكن باجتماع الأدلة يتبين أنه إذا أخذ لحاجة فإنه لا شيء عليه إن شاء الله. نعم. اللهم إلا إذا كان، طبعا ده الإذن إذن عرفي أو إذن لفظي. إذا كان إذن عرفي يعني مثلا أرض أخي، أرض عمي، أرض كذا، وأنا بنزل باخد وعادي، أو أهل حقني مثلا، اللي بيزرع فول، اللي بيزرع باذنجان، اللي بيزرع طماطم، اللي يريد أن يأخذ شيئا بيأخذه عادي جدا، ما في مشكلة، أنت تأخذ من عندي وأنا أخذ من عندك. لو كان في إذن عرفي في هذا لا بأس. نعم.
قال: وإن وجد في أرض العادية التي لم يجري عليها ملك في الإسلام فهو ركاز يجب فيه الخمس والباقي للواجد، والله أعلم.
وإن وجد في أرض في، ومن وجد مالا في طريق مسوك فهو لقطة، طريق مسوك يروح الناس ويأتون منه، إذن هذا لقطة أولا ظاهر الأمر، الثاني هذا طريق مسوك يبقى وقع من أحد، يبقى هذا لقطة يأخذ حكم لقطة في التعريف. وإن وجد في أرض العادية التي لم يجري عليها ملك في الإسلام فهو ركاز، لم يجعل ملك فين؟ في الإسلام، في الإسلام، يبقى هذا دفن الجاهلية، فهو ركاز يجب فيه الخمس والباقي للواجد، والله أعلم. نعم.
ومن اشترى أرضا فوجد فيها دفينا كان لبائعه إذا ادعاه، وإن لم يدعه رجع إلى من تلقى بائعه الملك منه، فإن تنازع فيه البائع والمشتري كان للمشتري.
اشترى أرضا فوجد فيها دفينا كان لبائعه إن ادعاه، وإن لم يدعه رجع إلى من تلقى بائعه الملك منه. شاري من واحد وباع لواحد، نرجع إلى الأصل. فإن تنازع فيه البائع والمشتري كان للمشتري، لأن اليد له، كان للمشتري. إن تنازع فيه البائع والمشتري كان للمشتري، هذا إذا لم نعرف أنه قديم، يبقى إذن الأصل أنه للبائع إذا ادعاه. ليه؟ لأنه إنما باع الأرض، إنما باع. حتى نرجع، طيب البائع ما ادعاه، يمكن البائع الذي قبله، وهكذا حتى ينقطع هذا الأمر وتكون لأصلي للمالك الأصلي، تكون المالك الأصلي. طب إن تنازعوا بقى البائع والمشتري، تنازعوا هل هذا كان موجود، هل غير موجود، هل كذا، فيبقى كالقاعدة العامة أن الأصل المتنازع فيه أنه لصاحب اليد ما لم يرد دليل على خلاف هذا. أنا الآن الغطرة على راسي ديت لي، يجي واحد ينازعني فيها، هذا الدليل ولا هي لي أصلا؟ طيب أنا ساكن في البيت هذا، يجي واحد الآن يقول هذا البيت ليس بيتك، هذا بيتي وأنا مستقر مقيم فيه، هذا الدليل بينة تمنع هذا، وإلا فالأصل، فالأصل هو وضع اليد، الأصل المالك، الأصل أخذ باليد، الأصل أن الشيء له، إلا أن يأتي الآخر ببينة. فإن تنازع المشتري والبائع، هذا لا أنا اللي وضعته، أنا اللي عندي، هذا لا أنا عندي، أنا كذا في الأرض قبل البيع، لا هذا فيها بعد البيع، المهم إذا حصل نزاع فهي للمشتري لأن اليد له، إلا أن يكون الدليل على خلاف هذا. نعم. تقول يا سلمان؟ نعم. زي عندكم في أسوان كده، عندهم يعني في أسوان بتسمح لهم الدولة أصلا، بعض الناس زي الصيادين كده، الأسماك والطيور وكذا، أيضا هناك صيادين يصطادون هذه الأشياء في الصحراء، فيبقى معهم أجهزة والدولة مصرحة له، الواحد يأخذ اللودر الحفار وكذا ويذهب إلى الصحراء ويبحث بقى، يعود مثلا بجرام مرة، بكيلو مرة، بعائل فحر كده، بيسمح لهم الدولة أنهم يلتقطوا هذا من الجبال، فهذا لا بأس به ولا حرج طالما أنه مباح. نعم. طيب فيه بقى الخمس أو لا؟ ما كان في علامة الجاهلية ففيه الخمس، هذا حكم حكم الركاز، وإلا فلا، فليس فيه شيء. ليه؟ ساعات يكون هذا واقع من سائح، يكون واقع من كذا، يكون بعض الناس كان يسكن هنا، المهم طالما أن البلاد بلد إسلام والعلامة اللي فيها ليست علامة جاهلية فيكون حكمها إيه؟ أي نعم. من؟ لقطة. هذه إن كانت حديثة حديثة يعني شيء حديث معلوم أن هذا وقع من أحد هنا هذا يعرف، لكن إن كان قديما بحيث يرجع إلى مئات السنين وفي بلد الإسلام فهذا ينتفع به لأنها تعرف من انتهت علة التعريف هنا. نعم هذا يكون كالذي أعرض عنه أهله، فلا هو اللقطة ولا هو الركاز، لا هو الركاز في دفن الجارية ولا هو اللقطة لأن التعريف لا فائدة فيه لأنه يرجع هذا إلى مئات السنين. نعم أو وجد في علامة الإسلام بس قديم، يعني مثلا واحد وجد مثلا قطعة ذهب الآن منقوش عليها مثلا الملك مثلا فاروق هيعرف مين الآن مع أنه قريب يعني من 200 سنة ولا من 100 سنة ولا شيء مثلا أو قرابة 100 سنة أو مثلا أبعد منه شوي يعني مثلا من عهد صلاح الدين الأيوبي يجد عليها صلاح الدين الأيوبي هيعرف فين الآن. لو ايه مثل هذه اذا وجدت قرينه مثل هذه نعم الملك الاصلي له تقول الملك الاصلي يعني المشتري هذا اللي هو الذي باع على هذا الارض كان قد اشترى من واحد نرجع بالتسلسل الى الملك الاصلي. الملك الاصلي موجود عند إذا لم يوجد الملك الأصلي كيف يعني؟ لأنه هو ليه بقى؟ لأنه هو الأصل له الأرض وما فيه، فلما باع باع الأرض فقط، فانتقلت الأرض تباعا، ولهذا هو لما قال كان لبائعه القريب يبقى لبائعه البعيد، طالما أنه قرر هنا ومن اشترى الأرض فوجد فيها دفينة كان لبائعه للدعاه يبقى خلاص. نعم الايه الذي يظهر لي ان ترجع الى الاول الذي كان مالكا ثم بعد ذلك انتقل البيع بالارض وليس لما فيها فيكون هذا حظه كان انا وجدت شيئا وانا عارف الملك له فهو بأرجع الأمر إليه لأنه هو الملك الأصلي. هذا الذي يظهر له ولو أعلم لو كان معلوما ولذا خفي خلاص. نعم هذا الذي يظهر لي طالما أنه قرر أنه لبائعه فإذا علم البائع خلاص. نعم
وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا فورد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي باع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية فقال أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدق.
كم يريح الصادقون القضاء هم أصلا جايين متنزلين فخلاص يجتهد في التوفيق. طيب أنت لك غلام نعم لك جارية نعم نزوج الغلام للجارية وننفق عليهم هو ده أصلا يقول خذ هذا إنما ولك والثاني يقول خذ هذا إنما ولك فهو قضى قضاء إيه يعني قضاء حصلت به الموافقة إصلاح بينهما لكن المشكلة في المستفتي والمتخاصم. المستفتي إذا أراد أن يأخذ الفتوى الشرعية في هذا والأمر يتعلق بوصف يعني دقيق أن تستفصل فيكون هذا الاستفصال صعب أو أن المستفتي يأتيك بجملة من المخالفات قد أدخل كل مخالفة في الأخرى فيصعب عليك المسألة فإن أردت أن تفتي في المسألة من هذا الوجه عرضه هذا الوجه من هذا الوجه عرضه هذا الوجه فماذا تصنع؟ زي مثلا مخالفة في الحج مخالفة في حيض مخالفة في كذا من الأمور التي قد تختلط يجيك واحد مثلا عنده مخالفتين ثلاثة أربعة في بعض زي اللي بيجي مثلا ظهر وطلق في الطلاق مثلا، ظهر وطلق مثلا، أو يأتي مثلا طلق مثلا طلاقا، هذا الطلاق زي طلاق الغضب لما تنازل العلماء في حد الغضب، فبعضهم مثلا يقول إذا 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 كان يعمى يقول ولكن ليس عنده ضبط لما يخرج منه بس هو يعي، فهذا لا يقع بالطلاق على قول يعني جماعة من المحققين. طيب هذا منين نعرفه؟ يعني الحد اللي نعرف أنه وصل إلى هذا أو لم يصل إليه، فيكون هذا الأمر صعبا يعني بعض الفتاوى. أو المتخاصمان إذا جاء كل منهما يدعي هذا الشيء نفسه والأمر يحتاج إلى بينات دقيقة. إنما إذا جاء الاثنان هذا يقول يا أخي أنا لا أريد هذا الأمر، يعني مثلا من قريب تعرضت لهذه المسألة، هذا رجل له ابنة وهذا زوج قد عقب على هذه الابنة، طيب حصل طلاق، الزوج ما يريد أن يأخذ النصف إنما يريد أن يترك كل شيء، ووالد الزوجة يريد أن يترك كل شيء، تقول جزاكم الله خيرا، لكن المشكلة أنها حصل بسبب هذا النزاع أصلا، أنه حصل بسبب هذا النزاع، هذا لا يريد أن يأخذ حتى لا يقال، وهذا لا يريد أن يأخذ حتى لا يقال، يعني الأصل أن يبقى فيه سماحة تمام، أنت تتنازل ده يتنازل جزاكم الله خيرا تبحث كل مثلا، لكن لا هذا لا يريد أن يأخذ فعلا حتى لا يقال أنه أخذ كذا، وإنتهرني لا يريد أن يأخذ حتى لا يقال عليه أنه هو. لكن لو جاء المتخاصمان يريحان هذا القاضي أنه المسألة سهلة خلاص له لي لا خلاص إحنا نرى كذا كذا، انتهت المسألة على هذا حد خلاص. نعم.
ولهذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسحاق بن نصر وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق.
زي الواحد مثلا إذا أخطأ في مسألة وكذا، طيب زل اللسان، هي زلت لسان خلاص استغفر، حاصل الحمد لله استغفر، هذه زلت لسان. لكن المشكلة الواحد بقى يقول مش زل بلسان، أنا كنت أقصد وهذا الكلام له وجه، وروح بقى أدخل على الشبكة جيب 100,000 دليل على إني تخلص، بتقول زلت لسان من قريب وتات المسألة. والزلة معروفة لما كل واحد عنده منهج قائم وثابت معروف قوله في المسألة، قد يزل لسانه مرة، معروف زلة لسان كلنا كل عاقل يعرف زلة لسان، إنما الواحد يبارك زلة لسان أو غفلة أو نسيانا أو جهلا كما تلعب رصلا كده على طول يعتبرها كذا، يعني اختار انت حر، اعتبرتها غفلة ماشي نسيانا أو خطأ يا سيدي ماشي، بس احنا ما تراجع قالك ما تقول خلاص استغفر الله وأتوب إلى الله، استغفر الله وأتوب إليه، فالأمر يكون قريبا. نعم.
وروي عن أبان عن عامر الشعبي منقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن صاحبها إذا تركها بمهلكة فأخذها رجل ملكها، وهو قول أحمد وإسحاق. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يملكها،
من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. زي ايه؟ ها؟ زي ما حصل من تسيب الحيوانات في انفلونزا الطيور، فانا بقى الواحد يقعد يجيب من الشوارع ويعرف هل بعد ما تكبر وراح الضرر هذا يقول اصحابه اريد هذا الشيء. قال وذهب الى هذا، قال فهي له. وذهب الى هذا بعض اهل العلم ان صاحبها اذا تركها بمهلكة فاخذها رجل ملكها، وهو قول احمد واسحاق. وذهب الاكثرون الى انه لا يملكها بل هي لقطة ولا يزول ملك صاحبها بالعجز عنها. وقال عبيد الله بن حسن قضى البصرة فيها وفي النواتي يلقيها من يأكل التمر ان قال صاحبها لم ابح للناس فالقول قوله مع يمين. يعني اذا دلت قريع انه زاد عنها رغب عنها، زي مثلا بعض الناس مثلا زي في المملكة كده تلاقي الواحد مثلا بيغير كل يوم ايه كل سنة اوضه نوم او انتري، فكثيرا ما تجد انت مثلا في المكان اللي بيبقى يجي البلدية تاخد الحاجات تجد اوضه نوم كده كويسة موجودة، تجد انتري كويس، تجد حاجات لها قيمة فعلا يعني، فتأخذ ده راغب عنها قالوها ليه؟ لان جعلوها بجوار الصناديق اللي بتاعت البلدية تحمل هذه الصناديق، يبقى دي له لا انت حرامي ولا تعرف ولا اي شيء من هذا لانها بجوار فتأخذها وتروح. هي بالنسبة لهم حاجات بيجددوا وانت بالنسبة لك تشتهيها فتأخذ وتروح. فدي معروف رغب عنها اهله رغب عنها. بخلاف اللقطة التي تجدها في وسط الشارع تجدها في مكان فعلا هذه لها قيمة وهي ما ظنت أن تكون لقطة هذه تعرفها. أما التي راغب عنها قالوها فخلاص. ومثل مثلا الحمار الأعرج الفرس المريض اللي جعله مثلا صاحبه في مكان كذا فهذا إذا أخذه وداوه صار له. فالأموال التي يرغب عنها أهلها يمتلكها الإنسان فورا. من هنا كان للشيخ كان هناك نزاع بين الشيخ ابن باز الشيخ محمد حامد الفقي في أموال النذور لو قدر عليها هل يا ترى هذه الأموال اللي هي أموال النذور هل هذه لا يجوز الانتفاع بها لأنها مما وضعت لغير الله أصلا وضعها أصحابها لهؤلاء الأموال فلا ينبغي أن ينتفع بها يبقى ده مال محرم لذاته فلا يجوز ولا يجوز الانتفاع بها لأنها ليست محرمة لعينها أصلا. فالشيخ ابن باز يرى أنها حكمها حكم الأموال تراغب عنها له زي الناس بتروح ترمي وخلاص حتى ولو كانت له نية كذا النية على صاحبها لكن المال طالما أنه مباح في ذاته لا إشكال. الشيخ حامد تقريبا يرى أن هذا لا يجوز. شوف كده تعليق على كتاب التوحيد في كتاب تعليق الشيخين على كتاب التوحيد تلاقي الشيخ محمد فقي الشيخ ابن باز يرى أن هذه الأموال حكم راغب عنها أهلها. والحقيقة هذا قول أقرب إلى أدلة الشرع لأنها ليست محرمة لذاتها هذه ليست محرمة لذاتها وإنما هي محرمة لغيرها من جهة النية والبذل لذلك فالبذل لذلك مشرك ولكن هذه الأموال كف مثل أموال المشركين إن قدر الإنسان عليها وتغلب عليها. نعم. طيب يقول إيه
ليس لازم له من جهة الشرع تعظيما للمنظور المنظور له وتقربا إليه وهذا لا يصح إلا لله وحده فليس لأحد أن يلتزم صلاة أو لا صلاة ولا صدقة ولا غير ذلك لا لملك مقرب ولا لنبي مصر ولا لنجم ولا لشجر. فهذه النظور التي يقدمها بعض الجهال إلى الأولياء من أصحاب القبور تعتبر شركا أكبر كالذبح لغير الله وكالاستغاثة بالأموال كل ذلك من قسم الشرك الأكبر. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم ذكر الآيات. قال المعنى سوف يجازيكم عليه سبحانه وتعالى. النذور عبادات وقرى يجب أن تكون لله وحده ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنه يستخرج من البخيل فلا ينبغي للمؤمن النذر ولكن متى نذر فليكن لله.
بعدها بقى هات الحكم اللي احنا
أما أن ينذر للأولياء لأصحاب القبور الجن والكواكب
هو أنت طلعت معك يا أشرف كده ونذر وخلاص حتى البيت بقى بيت القصيد طيب. نعم ايه هو تعليق الشيخين معا الشيخ ابن باز تعقب الشيخ حامد الفقي في تعليق على كتاب التوحيد.
هذه النذور التي تكون من الاموال وتجمع في الصناديق حول القبور هذه حكمها حكم الاموال التي لا رد لها تؤخذ لبيت مال المسلمين او ياخذها ولي الامر ويصرفها في مصالح المسلمين كمساعده الفقراء والمساكين او اصلاح الطرق او دورات المياه ما اشبه ذلك من المصالح العامه ولا ترد على اهلها وليس لاحد ان ياخذها من الناس بل هذه ترجع لولي الامر اذا كان ولي الامر صالحا ونفذ شرع الله والا لاصحاب البصيره من اهل العلم ان ياخذونها ويوزعونها في وجوه البر والخير على الفقراء والمحاوج ونحو ذلك ويبصرون الناس وينذرونهم منها ويحذرونهم منها وانها منكر وانها من الشرك وتزال هذه الصناديق وترفع من المساجد وغيرها لانها منكر فالواجب قال الى قال فالواجب ازالتها وتنذير منها.
في موضع جمع بين الاثنين شوفوا. نعم.
باب اللقيط ساق بسنده
باب اللقيط لما تكلم في حكم اللقطة وما يجدها الإنسان في الطريق من أموال من أشياء من هذه فتكلم عن اللقيط، وهذا إذا وجد بقى طفلا، إذا وجد طفلا وهو اللقيط ماذا يصنع وكيف يتعامل معه؟ نعم.
وساق
ماشي، خلينا نخلص.
وساق بسنده عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه ولد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب.
تجد السنة واسعة جدا، والله عز وجل يقدر ويشاء أن كل الأحكام الشرعية يسبب لها أسباب، فهذا يحصل الله حادث، هذه المرأة يحصل الله حادث فيحصل بذلك التشريع، ولهذا تجد كل باب من أبواب الفقه تجد متمحورا حول حديث، إما أن يكون من إنشاء النبي أصالة وإما أن يكون بسبب كما قلنا من قبل يعني كثيرا هذا. فهذه مثلا في اشتراط أن يذوق العسيلة إذا طلق امرأته ثلاثا، يبقى حديث امرأة رفاعة القرضي مثلا، حديث مثلا اعتداد المرأة بوضع الحمل ولو كان هو أقرب الأجلين، حديث مثلا سبيعة، حديث بالسنابل، حديث مثلا المفوضة أو المفوضة مثل المسمى المرأة، حديث بروع بنت واشق، وهكذا تجد يعني تحصل حوادث يترتب عليها أحكام تكون مشهورة. فعن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ النسمة؟ قال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه يا أمير المؤمنين هو رجل صالح، فقال كذلك؟ فقال نعم. قال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قال مالك نعم.
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر وولاءه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه. قال الإمام فيه بيان أن اللقيط إذا
ورد لبيت المال يعني نعم، وإلا اللي بيأخذه الذي يلتقطه لو رباه كذا وقام عليه، وحتى لو أنفق لو مات هذا اللقيط وله تركة ما يرثه من أخذه، إنما مرجعه إلى بيت المال. نعم، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بمحفوظ أظن، لك ولا هذا ليس محفوظ، إنما هذا في العبد إذا أعتقه، أم هذا لا. نعم. قال الإمام بأن النقيض الزوجة لا يجوز تضيعه وهو محكوم بحريته وإسلام. تمام، محكوم بحريته وإسلامه، لأن هذا هو الأصل، وجد في بلاد المسلمين يبقى يحكم بإسلامه وحريته، فيكون ميراث المسلمين إذا مات. طب أي مسلمين إذا مات؟ ميراث المسلمين إذا مات فين المسلمين؟ من اللي هو بيت المال، ونفقته في بيت مال المسلمين، وإنما التقطه غير أمين، وإذا التقطه غير أمين لا يترك في يده بل يأخذه الإمام فيضمه إلى أمين وينفق عليه من بيت المال، مثل ما يحصل الآن أن الدولة تخصص أماكن لهؤلاء ولا تسمح حتى للواحد أن يأخذ واحدا من هؤلاء إلا بشروط تضع الشروط، يعني ما كل أحد يذهب يقول اعطوني واحدا يقول يلا خذ، لا، بشروط، شروط وضوابط ويتابع ويجي عليه إشراف وغير ذلك حتى يحفظ هؤلاء، حتى يحفظ، يبقى بيت المال ينفق على هذا وماله يرجع أيضا، ميراثه يرجع أيضا إلى بيت المال، فهذا لا يرث من التقطه ولا يرثه من التقطه. قال ذا فحور ولك ولاء وعلينا فقط، إما أن يحمل الولاء يعني طاعته لك خدمته لك، إنما الولاء المعروف إن هو يرثه كما يكون في المعتق لا، هذا لما خاص بالمعتق فقط، لكن لعل هذا محمول ولك ولاؤه على مثلا طاعته والانتفاع به وغير ذلك، إنما من جهة الميراث لا، اللقيط يرجع ماله إلى بيت المال إن لم يكن له ورثة. طيب نقف عند كتاب الفرائض. نعم، ماله كيف ماله في حتى لمن رباه؟ وهب، ماشي، لو وهب مال أو وهب اللقيط له مالا ماله وليس عنده إيه ورثة ما في مشكلة، ولو عنده ورثة لأنه غير وارث أصلا، الهبة لا خلاص، الهبة طريق التملك، لكن إحنا المقصد بموجب الالتقاط بموجب ذلك. نعم نعم، مال التبني حرام طبعا حرام تمام. يعني هو كبير بعد الإسلام؟ لا يكتب اسم وهمي لكن ما يكتب له باسم أبدا. ادعوهم لآبائهم وأقصاهم عند الله. ما في أحد ينسب لغير أبيه أبدا. إن شاء الله يعيشوا ابن الذي النسبة لا يجوز أبدا. إنما يحسن إليه ما فيش إشكال بدون خلطة بدون كذا بالضوابط الشرعية يعني. الكبير لا طبعا لا لا طبعا. اقرأ كده. نعم
قال الشيخ اما ان كان مراد الشيخ قابل ان النقود والطعام والشراب والحيوانات الحيه التي قدمها من نرفوها للانبياء والاولياء.
لا في كلام الشيخ حمد الاول.
ايوه هو قال كلام الشيخ حمد وكذلك ايضا ما يسمى من الطعام والشراب او غيره نذرا او قربة لغير الله
أموال ينتفعوا بها قد رغب عنها أهلها رغب عنها أهلها حتى لو كان بنية التقرب لأنه لا يجوز لهم هذا الفعل ففعلهم يلغى وأموالهم تؤخذ لأنهم بدلوها عن طيب نفس منهم خلاص. لكن يأخذها قد يقول قائل يستغل القائل هذا الكلام ويروح عند صناديق نظر ويصرف ويأخذها لنفسه ويقول أن ينتفع بها. حتى الشيخ يقول لو لم يكن هناك تصرف شرعي فيها فيرجع فيها إلى أهل العلم. نعم.
فوجب أن تكون مباحة لمن أخذ سائر الأموال التي تركها أهلها لمن أرادها كالذي يترك البضاعة والزجاج النقلي من السنابل والتمر للفقراء. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الأموال التي في خزائن الله
في خزائن
الله وقضى منها بين عروة بن مسعود
سبحان الله سبحان
الله يرى تقديمها عن الله مانعا من أخذها عند القدرة عليه.
والله أنا كنت أظن أن المسألة فتي فيها بحسب الأدلة العامة. سبحان من أعطى هذا الرجل سبحان الله عنده استنباط عجيب وإحاطة بكثير من الأدلة. يعني الشيخ ابن باز هنا اعتمد هنا على أثر وليس على نظر فقط إنما على أثر. يقول أموال اللات أخذها وقضى منها دين من؟
عروة بن مسعود الثقفي.
عروة بن مسعود الثقفي سبحان الله سبحان الله. هذا إذا صح لا شك أنه نص في الباب لا شك أنه نص في الباب سبحان الله سبحان الله. الشيخ عنده توسع. نعم
قال ولكن يجب على من رأى من يفعل ذلك من الجهلة والمشركين أن ينكر عليه ويبين له أن ذلك من الشرك حتى لا يظن أن سكوته على الإسلام
نعم
أو أخذوا لها إن أخذ منها شيئا دليلنا على جوازها وإباحة التقرب بها إلى غير الله سبحانه. لأن شرك أعظم المنكرات فوجب إنكاره على من فعله. لكن إذا كان الطعام مصنوعا من لحوم ذبائح المشركين أو شحمها أو مرقها فإنه حرام.
ليه؟
لأن ذبيحتهم بحكم الميتة فتح
تمام هذه ذاتها. نعم
ويجوز بها من خالط ما خالطته من الطعام بخلاف الخبز ونحوه ما لم يخالطه شيء من ذبائح المشركين
لأنه ليس ذبيحة
إنه حل لمن أخذه وهكذا النقود ونحوها كما
يعني ما كان مباحا لذاته فهذا ينتفع به. وهذا هو مقتضى النظر أن المسلمين لو استولوا على المشركين وحاربوهم وأخذوا أموالهم أخذوا وصرت بيت المال ومن ذلك ما يكون عند أصنامهم ويعني آلهتهم التي يعبدون يأخذونها ويضعونها في بيت ما إلا إذا كانت محرمة لذاته. ومن المحرم هنا في ذلك ولا يجوز الانتفاع به أبدا الذبائح لأنها ذبحت لغيره فصار حكمها حكم إيه؟ الميتة التي لا ينتفع به. نعم نعم أيوه
والحجة في ذلك صريحة
نعم أعد.
يقول أي أنت الذي تتولى تربيته وقيام الأمر.
تمام.
ولاية الإسلام لا ولاية العبد.
تمام. ولاية الإسلام. اللي هو كما قلنا يعني إنه يقوم عليه وده يخدمه ورعاه وهو يخدمه. ولاية الإسلام وليست ولاية العتق. نعم. يخير. والشيخ هنا التقييد عنده تصرف الشرعي، ما ممكن ولي يأخذ منها ويتصرف غير شرعي، إن 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 إنه يرى أن هذا جائز بفتوى أهل الضلال وبالتالي يصرفها مصرف معين. لا لا، ما احنا بنقول بنقول هي التقييد يكون أهل العلم بقى الأثبات لهم في ذلك التصرف.
بالنسبة للذبائح هنا الشيخ يعني يتكلم على بناء على مسألته في عدم الإعذار، فهو يحكم على أن هذه الذبائح هي ميتة بناء على يعني ترجيح مسألة الإعذار، قولي في مسألة الإعذار. فالذي لا الذي يعذر وهذا ذبح وذكر اسم الله عز وجل،
لا 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 لا، ما له علاقة بالإعذار.
قال الله قال
الإعذار يتعلق بالشخص، هو الشخص هو نفسه يعذر في هذا، إنما ما ذبحه هنا
تم الله عز وجل.
نعم
تم الله وذبح لله، ولكن هنا ذبح عند القبر
خلاص، هو نفسه لا يؤاخذ.
والذبيحة
إنما الذبيحة لا تؤكل،
وسمى الله عز وجل
الذبيحة لا تؤكل. مثل من يذبح شيئا على خلاف الشريعة يعتقد أن هذا من الشريعة ثم علمت أنت فلا تأكله.
هو الشيخ ذبح من أجل أن يوزعها مثلا عند هؤلاء،
ما خلاص من عارف انت تشرح المشروح.
أيوة
ما خلاص احنا في يعني احنا القصد ان الفاعل نفسه معذور، هذا الفاعل معذور، انما الفعل ذاته لا.
طب ليه ما حرمت الذبيحة؟
لان هنا ذبحت اهل بها لغير الله.
لا هو يذبح
وهل بها لغير الله، لكن انت يا من اهللت هذا تبحث مسألة الاعذار، انما الذبيحة نفسها اهل بها لغير الله.
لا ذبحها لله.
لا لا، لو ذبحها لله عند قبر.
ايوه
شوف ذبحها لله عند قبر. أيوة. مثلا نحن احنا بنتكلم في المذبوح للقبر.
لا انا كان على المذبوح لله.
لا ذبح لله، لكن عند القبر اصبح المكان هو المحرم.
أيوة.
اصبح المكان هو المحرم، لكن هي لم تهل بها لغيره وهلت وهلت لله.
أيوة.
هلت لله، لكن اذا ذبح للقبر وهو جاهل هذا اللي العذر يتناول مسألة المعين، نما الفعل ذاته لا، هذا فعل مردود. هذا أقصد الذبح تكون مهولت بها غير فلا تؤكل، لكن صاحبها هو الذي تنسحب عليه مسألة الإعذار وعدم الإعذار. إنما لو ذبحت لله لكن قالك اللهم هو حذبح في هذا المكان عنده فقراء ومساكين وكذا، طبعا فعله محرم، فعله محرم، لكن الذبيحة أهلها لله سبحانه وتعالى، اسمه هلا لغير الله. نعم. يبقى الفعل محرم. ما هو صح، خلي بالك الفعل محرم، الفعل ذاته محرم حتى لو كان لله فعل محرم، لكن احنا نتكلم على الذبيحة. فإن كانت قصد بها صاحب القبر بحال صاحب القبر هذا شرك بالله والعياذ بالله، هذا شرك أكبر، ولا ينظر بها لمسألة الجاهل ولا عالم، هذا لا تؤكل. نعم. نعم.